أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق الله العلي العظيم. هناك أحاديث شريفة تتضمن عمقا من المعنى، وتتضمن أبعادا عديدة. طبعا كل أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هكذا، ومن جملة تلك الأحاديث التي تحتاج إلى دقة تتضمن معنى عظيما، المعاني عظيمة. حديث مروي عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام في تفسير سورة القدر، يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم يقول: الليلة فاطمة. والقدر الله، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. والشبيه هذا الحديث أيضا روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يتضمن معاني عديدة، من الناحية اللغوية ومن بعد الفصاحة الحديث في القمة، بالإضافة إلى جهة المعنى العظيمة جدا في هذا الحديث. أنا أقف عند ثلاث نقاط من هذا الحديث الشريف، نستفيد ثلاث استفادات من هذا الحديث الشريف. النقطة الأولى: ما هي أوجه الشبه بين سيدة نساء العالمين وبين ليلة القدر؟ الليلة فاطمة، ليلة القدر فاطمة، ما هي أوجه الشبه؟ هناك أوجه شبه عديدة. من جملة تلك الأوجه: أولا، ليلة القدر مخفية القدر، مجهولة القدر. سلمان وأبو ذر لا يعرفان قدر ليلة القدر تماما، فكيف بقية الناس؟ وهكذا الصديق الكبرى صلوات الله وسلامه عليها لا يعرف قدرها إلا أبوها وبعلها وأبناؤها من الخلائق. وهذا ما دلت عليه هذه الرواية الشريفة في آخر الرواية: وإنما سميت فاطمة لأن الخلق قطعوا عن معرفتها. في الحديث الوارد عن رسول الله: لأن الخلق فطموا عن كنه معرفتها. ولذا تأتي في يوم القيامة بذلك الموكب الضخم على أقل التقادير 280,000 ملك يحيطون بسيدة النساء، يعني أكثر من 250,000 ملك، هذا على أقل التقادير يحيطون بها ويذهبون بها إلى الجنة. تقف عند باب الجنة تلتفت، يأتي النداء من الله سبحانه وتعالى، الله يسألها عن هذه الالتفاتة، فتقول سلام الله عليها: يا رب أحببت أن يعرف قدري. فاطمة الزهراء لم يعرف قدرها في الدنيا، لا يعرف أحد قدرها في الدنيا إلا فقط وفقط المعصومون الثلاثة عشر الآخرين عليهم الصلاة والسلام. ثانيا، ليلة القدر كثيرة البركة، ليلة القدر أفضل وأشرف وحسب التعبير القرآني خير من ألف شهر. الليلة الواحدة عادة لا تتجاوز 12 ساعة، ألف شهر إذا أردنا أن نحسب ساعات ألف شهر 720,000 ساعة. الله عز وجل فضل ورجح 12 ساعة أو الأقل على 720,000 ساعة، يعني ليلة القدر أفضل من 60,000 ضحكها. وهكذا سيدة نساء العالمين أيضا كثيرة البركة، بل هي الكوثر. الكوثر البعض من المفسرين يفسرون هذه الكلمة بالخير الكثير، الظاهر أن هذا التفسير غير دقيق. الكوثر ليس هو الخير الكثير، الكوثر هو الخير الكثير المطلق، أو لنعبر عنه بالخير المطلق، الكوثر هذا. وفاطمة الزهراء هي الكوثر، هي كثيرة البركة، بل هي البركة المطلقة، هي الكثرة المطلقة في الخير. وهذا ما دلت عليه الأحاديث العديدة، فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، يعني هي واحدة ولكنها أفضل من المليارات من النساء. هذا وجه الشبه الثاني. وجه الشبه الثالث بين سيدة نساء العالمين وبين ليلة القدر، ليلة القدر هي ليلة استثنائية، استثنائية في كل أبعادها، استثنائية في الثواب، استثنائية في البركات، استثنائية في كل وجودها. سيدة نساء العالمين أيضا بنص كلام رسول الله امرأة استثنائية، فاطمة حوراء إنسية، امرأة إنسية هي ولكنها إنسية مثل بقية النساء، كلا حوراء إنسية، فاطمة الروح رسول الله، استثناء أعظم من هذا؟ قيمة الشخص بروحه ليست بجسمه، روح رسول الله، الروح أشرف الكائنات، فاطمة استثنائية في كل وجودها. وهناك أوجه شبه أخرى بين سيدة نساء العالمين وبين ليلة القدر، بل هي فاطمة ليست شبيهة بليلة القدر، لا، أصلا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين هي ليلة القدر. الإمام الصادق يقول: الليلة فاطمة والقدر الله. الأشياء عندما تنسب إلى الله سبحانه وتعالى تأخذ عظمة غير محدودة بمستويات الدنيا، لأن الشيء عندما ينتسب لي أنا لي شيء من العظمة، بنسبة عظمة الشخص الشيء يصبح عظيما. إذا الشيء انتسب إلى الله عز وجل لا يمكن أصلا حساب دنيوي لعظمة هذا الشيء. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ثار الله، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وتر الله الموجود، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبيب الله،
سيدة نساء العالمين الليلة شو فاطمة والقدر الله ليلة القدر يعني ماذا؟ يعني ليلة الله. من هي ليلة الله فاطمة؟ هذه الكلمة حقيقة بحاجة إلى دق. الليلة فاطمة والقدر الله، والليلة مضافة إلى القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ننتقل للنقطة الثانية. متى انتقل النور سيدة نساء العالمين إلى أمها خديجة سلام الله عليها؟ بحسبة بسيطة جدا نستكشف أن من المحتمل جدا أن النور سيدة نساء العالمين انتقل إلى رسول الله وانتقل إلى السيدة خديجة كل ذلك في ليلة القدر. لاحظوا حسبة يسيرة جدا بسيطة جدا، ليلة القدر في 19 من شهر رمضان أو في 21 أو في 23 من شهر رمضان، من هذا التاريخ احسب إلى 20 من جمادة الثانية يوم مولد الزهراء سلام الله عليها بالضبط 9 أشهر. 9 أشهر بالضبط من ليلة القدر إلى يوم مولد الزهراء سلام الله عليها، وهذا يجعل الاحتمال كبيرا أن يكون قد نزل النور سيدة نساء العالمين إلى رسول الله وانتقل إلى السيدة خديجة كل ذلك في ليلة القدر. وهذا يكشف لنا سرا جديدا، وهو أوجه الشبه بين سيدة نساء العالمين والقرآن الكريم. هناك أوجه شبه بين الصديقة الكبرى وبين القرآن. أولا، كل منهما نزل في ليلة القدر. القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر، وبحسب يسير نستكشف أن النور سيدة نساء العالمين أيضا نزل، من المحتمل قويا أنه نزل في ليلة القدر. ثانيا، القرآن الكريم نزل من السماء، إنا أنزلناه، نزل من السماء. نور سيدة نساء العالمين أيضا لم يكن نور سيدة نساء العالمين في أصلاب الرجال إطلاقا، ولا كان في أرحام النساء إطلاقا. الله عز وجل جعل نور فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في تفاحة الجنة على ما أتذكر في الفردوس الأعلى، يعني في أعلى درجات الجنة، ثم مباشرة نقل هذا النور، أنزل هذا النور على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نقل هذا النور مباشرة من دون وساطة أي صلب أو أي رحم، مباشرة نقل هذا النور إلى رسول الله وإلى السيدة خديجة سلام الله عليها. ففي الواقع فاطمة نزلت من السماء، نزلت من الجنة. القرآن نزل من الجنة من السماء، وفاطمة نزلت من السماء. هذا ثانيا. ثالثا، القرآن الكريم لا يعرف قدره أحد. هل يوجد أحد يعرف قدر القرآن؟ كلا، وسيدة نساء العالمين لا يعرف قدرها أحد. هذه الرواية تبين أنه لا يعرف قدرها أحد. رابعا، القرآن الكريم قد ضيع من قبل الكثير من الناس، بل قد ضيع من قبل أكثر المسلمين. أنا لا أقول القرآن يقول، الله عز وجل، الله عز وجل يبين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم القيامة يأتي ويشتكي إلى الله عز وجل من ماذا؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن لم يضيعه النصارى، لم يضيعه اليهود، لم يضيعه البوذ، القرآن ضيعه المسلمون. إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أصلا كلمة الهجران، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذه الكلمة لا تطلق على شخص لا يعتقد بالقرآن. النصراني لا يعتقد بالقرآن، اليهودي لا يعتقد بالقرآن، المسلم هو الذي يعتقد بالقرآن. أنا لا أمتلك كتاب، أترك هذا الكتاب، هذا لا يقال لي أنني هجرت هذا الكتاب. إذا كنت أمتلك كتابا وتركت هذا الكتاب يقال لي أنني هجرت الكتاب. القرآن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم القيامة يأتي ويشتكي أمام الله، يشتكي ممن؟ من مجموعة من أمته؟ لا، من أكثر. إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. المسلمون ضيعوا القرآن. وسيدة نساء العالمين أيضا في هذا البعد شبيهة بالقرآن. سيدة نساء العالمين هي التي ضيعت الأمة. وأي تضيع أكثر من هذا التضيع؟ تأتي تطالب بحقها البديهي. كل المسلمين في ذلك الوقت كانوا يعرفون أن فدك لفاطمة. يكذب شخص إذا قال أنه كان لا يعرف أن فدك لفاطمة، هذا كان شيء بديهي. أمال فاطمة سنوات طويلة في زمن رسول الله يعملون في فدك، كل ما كانوا يعرفون. جاءت تطلب حقها، ما أعطاها لا أكثر، ما نصرها أحد. لو جاءت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها تطلب أموال الناس كان الواجب عليهم أن يعطوها. ابنة رسول الله، روح رسول الله، رسول الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى من أنفسهم. أنا أتمكن أن أتصرف في أموالي، رسول الله أولى بأموالي من نفسي، أولى بكل ما أمتلك من نفسي. يعني حسب هذه الآية المباركة رسول الله كان يتمكن أن يطلق زوجتي، أن يقتلني، كان الإنسان رسول الله. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكيف الأموال؟ وفاطمة الروح رسول الله، رسول الله يقول لا أنا أقول، فاطمة الروح هي التي بين جنبي. لو كانت تأتي وتطلب أموال الناس كان الواجب عليهم أن يعطوها، لا، جاءت تطلب أموالها، حقها الطبيعي، أعطوها؟ لا. وإنما ترك نصرتها الناس أيضا. يعني الآن لو شخص عادي عادي يقوم يطالب بأمواله 10، 20، 30، 100 يقوم معه، هذا لا يطالب شيئا، لا يريد الظلم على شخص، يطالب بأمواله، الناس ينصرونه، إلا الآخر من الناس ينصرونه. فاطمة الزهراء طالبت أموالها، لا أحد نصرها، تضيع أكثر من هذا. القرآن مضيع من قبل الأمة، وفاطمة أيضا مضيعة من قبل الأمة. أحد الشعراء له أبيات لطيفة، هو يقول ما المسلمون بأمة لمحمد، كلا ولكن أمة لعتيقي. عتيق اسم أبي بكر. لماذا؟ لماذا المسلمون ليسوا أمة رسول الله بل أمة أبي بكر؟ يقول أن بنت رسول الله جاءت تطلب حقها ما أعطوها، وبنت أبي بكر جاءت قالت قوموا لحرب إمام زمانكم، 16,000 شخص قام، هؤلاء أمة رسول الله. بنت رسول الله تقول أعطوني حقي ما أعطوها، بنت أبي بكر جاءت قالوا قوموا لحرب آل رسول الله. جاءتهم الزهراء تطلب إرثها، فتقاعدوا عنها بكل فريق وتألبوا، يعني اجتمعوا لقتال آل محمد لما دعتهم ابنة الصديق. هو يقول ابنة الصديق طبعا، عندما قالت ابنة الصديق يعني ابنة أبي بكر تصدق. قالت تألبوا اجتمعوا لقتال آل محمد، اجتمعوا هؤلاء أمة رسول الله. القرآن الكريم ضيعته الأمة، القرآن يقول أن القرآن ضيعته الأمة. وفاطمة الزهراء الروايات التاريخ تبين أن فاطمة الزهراء ضيعتها الأمة أي تضييع. هذا أيضا وجه شبه بين القرآن وفاطمة. خامسا، فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين في قمة درجات الأسماء، القرآن الكريم أيضا في قمة درجات الأسماء. وهناك أوجه شبه أخرى أيضا، ويكفينا أن نعرف هذه النقطة التي أشرت عليها. القضايا في الكون ليست قدثا، ليست صدفة، لا تصف الكون اطلاقا. كل شيء ضمن نظام دقيق، خصوصا الامور التي الله عز وجل يربطها بنفسه، هذه تكون غايه الدقه. في ليله واحده القران ينزل، في نفس تلك الليله فاطمه تنزل. هذا يمكن ان يكون عبثا، ان يكون صدفه؟ ابدا، مستحيل. هذا يرمز الى نقطه عظيمه جدا، بل نقاط عظيمه، هذا يحتاج الى تامل. ننتقل الى النقطه الثالثه باختصار. هذا الحديث، دققوا في بداية هذا الحديث. الإمام عليه السلام يقول في بداية هذا الحديث: الليلة فاطمة. الليلة يعني ليلة القدر، فاطمة. ليلة القدر كلنا نعرف أنها الليلة التي نزل فيها القرآن. إن أنزلناه في ليلة القدر. فليلة القدر كانت ظرفا لنزول القرآن. ليلة القدر احتوت القرآن الكريم. وليلة القدر فاطمة، معنى ذلك أن فاطمة احتوت القرآن الكريم. بعبارة أوضح، فاطمة تجسيد للقرآن الكريم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجسيدا للقرآن الكريم، كان خلقه القرآن، كذلك روح رسول الله وهي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي الليلة التي احتضنت القرآن الكريم، يعني هي التي كانت تجسيدا للقرآن الكريم. تريد أن تعرف القرآن؟ تعرف فاطمة. بالمقدار الذي تعرف فاطمة تعرف القرآن الكريم. بالمقدار الذي تجهل قدر سيدة النساء تجهل قدر القرآن. فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين هي القرآن المتنزل، هي تجسيد القرآن. وهناك نقاط أخرى، ولكن حقيقة الإنسان يحتار عندما يريد أن يتحدث عن أهل البيت، عن واحد من أهل البيت عليهم السلام، يحتار ماذا يقول. أحد الشعراء بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول في مدحه، بمدح أمير المؤمنين، ونحن نقول أيضا بالنسبة لفاطمة الزهراء، ونقول هذا الكلام بالنسبة لرسول الله، نقول في مدحها، هو يقول في مدحه: أقصى الثناء هجاء حتى استوى البلهاء والبلغاء. كم هذا التعبير رائع. يقول أقصى مدح من قبلنا لأمير المؤمنين هو هجاء أصلا لأمير المؤمنين. يعني إذا شخص أراد أن يمدح بروفيسور عظيم، قال أن هذا البروفيسور يعرف أن يكتب حرف الباء، هذا هجاء له أم مدح له؟ هذا هجاء له، يعرف بالفعل يعرف أن يكتب الباء، ولكن هذا مدح؟ ليس مدحا. مدحنا بالنسبة لأهل البيت هكذا، يعني كلما نذكر مدح أهل البيت نذكر أشياء بالنسبة إلى حضرة أهل البيت لا شيء. في مدحه أقصى الثناء هجاء حتى استوى البلهاء والبلغاء. شعر جمادة الثانية شعر مرتبط بسيدة نساء العالمين، منتسب لسيدة نساء العالمين. في هذا الشعر توجد مناسبتان، المناسبتان مرتبطتان بسيدة نساء العالمين، ولا توجد على المشهور طبعا بين المؤرخين مناسبة أخرى من هذا القبيل في هذا الشعر. المناسبة الأولى استشهاد سيدة نساء العالمين في أوائل الشهر. المناسبة الثانية في العشرين من هذا الشهر بعد يومين ذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين. هذا الشهر الشهر الصديق الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها. في هكذا أوقات، في هكذا فرص، الإنسان يحاول أن يستزيد. أولا يستزيد معرفة بها ومعرفة بها. أصلا قيمة العمل بالمعرفة، العمل بلا معرفة لا تسوى ثلثا عند الله عز وجل. وهناك أحاديث كثيرة تبين من طرقنا ومن طرق سيدنا أيضا حتى من طرق العامة، تبين أن الأعمال بدون ولاية أهل البيت لا قيمة لها إطلاقا، بل تبعد الشخص عن الله. المعرفة هي أصلا، المعرفة هي قيمة الإنسان. الإنسان بلا معرفة له قيمة؟ لا قيمة له. وهناك أحاديث أيضا تبين هذا المعنى، أن قيمة الإنسان بمقدار معرفته. فيستفيد الإنسان خصوصا في مثل هذه الفرص معرفة بهم. نحن ولله الآن نمتلك شيء من المعرفة بأهل البيت ولله الآن هذه نعمة عظيمة، ولكن نقف عند هذا الحال، هذا شيء يسير جدا. هذا كان يستزيد، نستزيد أولا معرفة بهم، ثانيا حبا لهم، ثالثا الحب وحده لا يكفي، الحب وحده له قيمة ولكن ناقص، ثالثا المودة فيه. المودة كما ذكره بعض المفسرين معناها المحبة المظهرة، يعني عندما أنا أظهر محبتي بالقول وبالفعل لشخص يقال لهذه المحبة المظهرة مودة. أولا نستزيد معرفة به، ثانيا وبصورة خاصة بالنسبة إلى سيدة نساء العالمين في مثل هذا الشهر المعتبر لها، ثانيا حبا لها، ثالثا مودة فيها، رابعا اقتداء بها، خصوصا بالنسبة للنساء، وخصوصا بالنسبة للحياة العائلية، وخصوصا بالنسبة للحياة الزوجية. كيف كانت سيدة نساء العالمين؟ كيف كانت تتعامل مع زوجها؟ الحياة الزوجية في عصرنا في هذا الزمن أصبح أبعد ما يكون عن السعادة، أصبح مليء بالمشاكل، الزوج يمارس ضغطا شديدا على الزوجة. لماذا؟ لأن النساء تصلحهن العين الحمراء، لا تنفع مع النساء الأخلاق، لا عين حمراء. المرأة أيضا تمارس ضغطا شديدا على الزوج. لماذا؟ لأن الزوج إن عاملته بالأخلاق يطلب منك أكثر منك أكثر من تحملك. هذه حياة؟ هذه سعادة؟ وإذا صدر خطأ من طرف من الطرفين، الطرف الآخر كيف يفكر؟ يفكر أن يعامل طرفه بالتي هي أحسن، يرد إساءته بالإحسان؟ أبدا، لا يعامل الطرف الآخر بالتي هي أحسن، وإنما يعامل الطرف الآخر بالتي هي أحسن، بالتي هي أقسى، بالتي هي أسوأ. لأن قالت لي كلمة أنا رددت الكلمة بعشر كلمات شجاعة. المرأة تقول قال لي كذا أنا أسكته، بطولة هذه، تمكنت أن أسكت زوجي. هذه حياة؟ هذه سعادة؟ نتعلم من سيدة نساء العالمين، من أمير المؤمنين، كيف كانوا، كيف كانت حياتهم الزوجية، حياتهم العائلية. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يصف، يقول في الحديث المروي عنه: ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل، أبدا ولا مرة، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. الرجال يقولون ليت كل النساء كفاطمة، النساء يقولن ليت كل الرجال كأمير المؤمنين. أنا أقول هذا غلط وذاك غلط، لا أحد يتمكن أن يكون كأمير المؤمنين ولا أحد يتمكن أن يكون كسيدة النساء العالمين، هذا أولا. ثانيا، أنت كأمير المؤمنين حتى تتوقع أن تكون زوجتك كسيدة النساء العالمين؟ أنت إنسان عاصي، زوجتك أيضا امرأة عاصي، لماذا تتوقع شيء أكثر من حجمك؟ أنت امرأة كسيدة نساء العالمين حتى تتوقعين أن تكوني أنت أن يكون زوجك كأمير المؤمنين؟ أنت امرأة عادية، زوجك أيضا زوج عادي، شخص عادي. ليس صحيحا أن نقول ليت كل الرجال كأمير المؤمنين، غلط. الصحيح أن نقول ليت كل الرجال وكل النساء كانوا يقتدون بأمير المؤمنين وبسيدة نساء العالمين، الاقتداء ولو بنسبة معينة، جزء اقتدار. ليت كل الرجال كانوا يعاملون زوجاتهم بالمعروف، ليت كل النساء كن لا يعصين لأزواجهن أمرا، ليت كل الرجال كانوا يغفرون لزوجاتهم في اليوم 70 مرة كما في الحديث الشريف. أخطأت الزوجة لا بس، لما تنساني أخطأت لا بس، النبي يقول في اليوم 70 مرة يغفر لها. ليت كل الرجال وكل النساء كانوا يعملون بالتعاليم الواردة عن أهل البيت عن الله عز وجل في الحياة الزوجية. القرآن يأمر، أمر طبعا الأمر صادر للرجال، ولكن لقاعدة الاشتراك هناك قاعدة فقهية، الفقهاء يذكرون هذه القاعدة، قاعدة الاشتراك بين الرجال والنساء. الرجال والنساء في كل الأحكام الشرعية مشتركون إلا في الأحكام الخاصة التي وردت أدلة خاصة فيها. في بقية الأحكام الرجال والنساء مشتركون، إذا ورد حكم معين للرجال يعني نفس هذا الحكم موجود للنساء إلا الأحكام التي خرجت بدليل. الله عز وجل يأمر يقول وعاشروهن بالمعروف، يعني عاملوا زوجاتكم بالمعروف. هذا الأمر أيضا وارد للنساء حسب ما يذكره بعض الفقهاء، يعني أيتها النساء عاشروا أزواجكم بالمعروف. المعاشرة بالمعروف يعني تكون حياتك معها حياة معروف، تعاملك معها تعامل معروف. لو اقتدينا لا أقول الإنسان يصبح كأمير المؤمنين، مستحيل، ليس مستحيلا لي، مستحيل للأنبياء باستثناء رسول الله طبعا صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلوا إلى درجة أهل البيت، مستحيل. لا، إنما نقتدي به بالمقدار الممكن في الحياة الزوجية. كيف كان سيدة نساء العالمين؟ المرأة تقتدي به. كيف كان أمير المؤمنين؟ الرجل يقتدي به. فتنرى أن الحياة السعيدة ترجع إلينا على ذلك. الآن في يومنا هذا هناك بعض الناس يتعاملون يطبقون بعض أعمالهم مع أهل البيت عليهم السلام، يعيشون حياة سعيدة. المرأة تخطئ لا بأس، أنت الرجل أخطأت لا بأس، من المرأة تقول لا بأس. هذه الحياة التي ترجع الحياة السعيدة، خصوصا في مثل هذه الفرص، في مثل هذه الأيام المرتبطة بأهل البيت، الإنسان يحاول أن يقتدي بهم أكثر. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم أنا نسألك وندعوك يا خير من سئل، وأجود من أعطى، وأرحم من استرحم. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى، وصل على محمد وآل محمد في المرسلين. اللهم أعط محمدا وآل محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثهم مقاما محمودا يغبطهم به الأولون والآخرون، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا للاستزادة في محبتهم، والاستزادة من مودتهم، والاستزادة من معرفتهم، والاستزادة من الاقتداء بهم، إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.